العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يكاد لا يمر يوم إلا وتطالعنا أخبار مؤلمة عن آباء أو أمهات عذبوا أطفالهم بطرق بشعة ومتوحشة. ذاك الذي ضرب ابنه لسبب تافه جدا حتى الموت، وتلك التي رمت ابنها في فرن أو نهر، وأخرى صبت البنزين في فم ابنها وأشعلت به النار، وأخبار كثيرة عن آباء قاموا بحبس أولادهم وتعذيبهم في غرف مقفلة لسنوات. فمن هؤلاء الذين نزعت الرحمة من قلوبهم؟ قطعا هم مرضى نفسيون ومختلون عقليا، لكن انتشار هذه الظاهرة وحتى الدرجات الأدنى منها في استخدام العنف مع الأطفال لا بد أن يكون له أسباب ودوافع، ولا بد أيضا من أن نجد له حلولا وروادع. كل هذا سنناقشه في حلقة اليوم معكم دكتور سمير قنوع في حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. هناك تقرير مقلق حمل عنوان محجوب عن الأنظار، صدر عام 2014 عن اليونيسف أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة. تضمنت صفحاته 206 أرقاماً وحالات مخيفة حول العنف ضد الأطفال في 190 دولة حول العالم. وأقل ما يمكن قوله عن ذلك التقرير أنه يجب أن يدق ناقوس الخطر في مجتمعاتنا العربية ومنظماتها الحقوقية والإنسانية وجميع الهيئات المشرعة للقوانين المدنية في دور القضاء والمحاكم العربية. لماذا؟ لأن التقرير أورد أن 85% من الأطفال في اليمن يتعرضون للضرب التأديبي على حد قول الفاعلين، و73% من أطفال تونس، و78% هي النسبة في سوريا، ونسب تشابهها في مصر والأردن وفلسطين والعراق ممن تعرضوا للعنف البدني كعقاب تربوي. في المقابل تعرض لعنف جسدي شديد 40% تقريبا من الأطفال في اليمن ومصر، و21% في الأردن، 32% في تونس، 27% في العراق والأراضي الفلسطينية، و25% في المغرب وسوريا، و12% من أطفال لبنان. وقد يظن البعض أن العنف هو بالضرب والتعذيب الجسدي فقط، لكن الأطفال الذين شملهم تقرير اليونيسف تعرضوا لعدة أشكال من العنف جرى تصنيفها ضمن أربعة أنواع. قد يعاني الطفل المعنف من واحد منها أو أكثر، وأحيانا من جميعها. النوع الأول هو العنف الجسدي، الذي يتضمن أي شكل من أشكال العقوبات الجسدية المطبقة من شخص بالغ على طفل، بما فيها الصفع والضرب باليد أو أي أداة، أو الركل أو القرص والعض وشد الشعر والأذنين، ويتضمن أيضا أي عملية لسع بأدوات ساخنة أو حرق بالنار، أو إجبار الطفل على ابتلاع شيء مؤلم، حتى إجبار الطفل على الجلوس أو الوقوف بوضعيات غير مريحة، هو من أشكال العنف الجسدي. النوع الثاني هو العنف الجنسي، والذي يجبر فيه بالغ طفلا على الانخراط في نشاط يحمل معان جنسية، أو تعريضه لصور وأفلام إباحية، أو استغلاله في نشاط جنسي تجاري كالدعارة والسياحة الجنسية، أو بيع الأطفال لمقاصد جنسية، وأحد أشكالها الزواج القسري. النوع الثالث هو العنف العقلي أو الذهني، ويتضمن سوء المعاملة النفسية والعاطفية والاضطهاد اللفظي كشتم وتحقير وجرح مشاعر الطفل، أو تخويفه وترهيبه أو تهديده وبشكل مستمر، كذلك عزل الطفل في غرفة منفردة لساعات. أما النوع الرابع والأخير فهو الإهمال، ونعني به الفشل في تلبية احتياجات الطفل الجسدية والنفسية وعدم القدرة على حمايته من الخطر، بما في ذلك إهمال نظافته، مأكله، ملبسه، مكان سكنه، وحاجاته الصحية ومنها العلاج الطبي، مع عدم توفير الدعم العاطفي الموازي لتقليل أضرار أي نقص محتمل. وبالمناسبة، إهمال احتياجات الطفل التعليمية أو حرمانه من التعليم يندرجان تحت النوعين الأخيرين من العنف معا. وهنا قد تسألون، ما مدى تأثر الأطفال بالعنف؟ أستطيع أن ألخص لكم إجابات الخبراء في سطرين وبشكل واضح وصريح. إن لم تتبخر حادثة العنف من الذاكرة فآثارها لن تشفى ولو بعد سنين طوال، وستتجلى آثار العنف على الطفل ولو بلغ سن الكبر، وحتى إن لم يدرك ذلك الأثر بعقله. بعض أشكال العنف الجسدي والجنسي والإهمال قد تؤدي إلى إصابات بليغة محدثة تشويها للطفل، أو إعاقة دائمة، أو عطبا لعضو من أعضائه، وقد تؤدي بعضها إلى وفاته. ويتمدد طيف الآثار ليشمل الأمراض النفسية والعقلية المختلفة كالاكتئاب والقلق والانفصال عن الواقع ومتلازمة الشدة ما بعد الرد، وكذلك السلوك الانتحاري ومحاولات أذى النفس، كما أظهرت عدة دراسات إحصائية علمية واجتماعية موثقة أن العنف الجسدي قد يعطل تطور الدماغ، مؤديا إلى صعوبات إدراكية ولغوية وتعليمية طويلة الأمد. وبعض الأرقام المقلقة في تلك الدراسات تشير إلى أن أولئك الأطفال سجلوا نسب غياب أكبر عن المدرسة ونسب إعادة للسنوات الدراسية أعلى، مع افتقاد نسبة كبيرة منهم للطموح والإنجاز الدراسي. هناك أيضا تأثيرات اقتصادية لاحقة تتمثل في ارتفاع نسب البطالة والعيش تحت خط الفقر عند هذه الفئة. العنف الجسدي له تداعيات اجتماعية أيضا ومتشعبة، منها إدمان الكحول والمخدرات وإعادة تصدير العنف وتوجيهه للشريك والأولاد، والانسحاب الاجتماعي مع عدم القدرة على بناء علاقات صالحة مع باقي أفراد المجتمع. طبعا ليس كل من تعرضوا للعنف سيعانون من مشاكل سلوكية مشابهة بشكل قطعي، لكن إذا فكرنا بأن تحول بعضهم فقط إلى جنات حقيقيين كما تشير الدراسات، فهذا كاف للبدء بالتحرك ضد جذور ظاهرة العنف. العنف ضد الأطفال موجود عالميا، لكن أسباب حدوثه واستمراره قد تختلف وفقا لخلفيات البيئة الاجتماعية، وفهمنا لتلك الاختلافات قد يساعدنا في تحديد الأسباب وطرق العلاج. المعايير المقبولة في بيئة اجتماعية معينة ما قد تكون غير مقبولة في بيئة أخرى، ويتفاعل الأفراد عادة مع المعايير التي نشأوا عليها، فتؤثر في شخصياتهم واعتقاداتهم وبالتالي في سلوكهم، وهذا ما نجده جليا في بعض شرائح مجتمعاتنا العربية التي تبرر العنف وتجد الأعذار لمرتكبيه، وفوق كل ذلك تلوم الضحايا وتستخف بمعاناتهم إذا اشتكوا. وبين تلك الشرائح يسود اعتقاد أن الطفل هو حالة إنسانية أدنى من البالغ، وأن الأنثى حالة أدنى من الذكر، مما يخلق التبرير للبالغ الأقوى في استخدامه للعنف والقوة ضد الكائن الأضعف منه جسديا. وذلك النوع من الاعتقادات قابل للتكاثر والاستمرار، فالطفل الذي نشأ على ضرب والده له ولأمه وأخته غالبا سيستخدم الأسلوب نفسه، وتراه ينكر على طفله استغرابه لأسلوبه إن هو فعل. والبنت التي رأت أمها مستسلمة وخانعة للعنف فهي لن تجرم العنف ضدها شخصيا بطريقة من لم تتعرض لثقافة العنف الرديئة تلك. دراسات إحصائية أخرى أظهرت أن غالبية من يقومون بالعنف كانوا هم أنفسهم قد تعرضوا للعنف في السابق، ومن المحتمل حسب الدراسات النفسية المقارنة أن معظمهم يعانون من آثار نفسية عميقة ليس أقلها استخدامهم للقوة الجسدية في حل القضايا الأسرية. ناهيكم عن تقارير أخرى أظهرت أن استخدام العنف ضد الأطفال قد يكون في بعض الحالات رداً انتقامياً واعياً أو غير واعٍ ضد طليق أو زوج تزوج بأخرى، وقد يكون انعكاساً عند بعض الآباء والأمهات لعدم الاكتفاء العاطفي والجنسي. وتشير آراء بعض الخبراء إلى أن الشخص الذي يشهد تلك الممارسات العنيفة ضد طفل داخل الأسرة ولا يمنعها أو يراها طبيعية فهو أيضاً مختل نفسياً حتى إن كان لا يمارسها. أحد الاحتمالات لأنه متعلق مرضياً بشريكه ويخشى خسارته أو أنه يخاف منه. أشارت بعض التقارير أيضاً إلى دور مشاهد العنف في السينما والدراما في إعلاء شأن استخدام القوة الجسدية في الحياة المدنية وتغذية الاعتقادات الذكورية وربطها بمفاهيم السيطرة والبطولة والانتصار. لكن أين دور القانون من كل ذلك؟ من الصادم للباحث عن ذلك الدور معرفة أن جميع الدول العربية تبيح الضرب التأديبي بمواد قانونية ولا تعتبره جريمة باستثناء تونس التي ألغت المادة في العام 2010. وعلى سبيل المثال للحصر، فالمادة 62 من قانون العقوبات المدني الأردني تنص على أن القانون يجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. تنص قوانين العديد من الدول العربية على مضمون مشابه وإن كانت المفردات والصياغة تختلف، وما يعزز هذه البنود القانونية هو الثقافة المجتمعية التي تقبل الضرب والعنف ضد الأطفال كوسيلة تربوية، ويقولون لك العرف العام، ويا له من عرف مخجل. عالمياً 44 دولة جرمت العقاب البدني ضد الأطفال من قبل الأهل بحسب بيتر نويل رئيس المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقاب البدني ضد الأطفال، لكن أطفال هذه الدول لا يشكلون سوى 10% من أطفال العالم. وفي وقت كانت السويد أول دولة تجرم العقاب البدني عام 1979، تجد دول أخرى تحديداً الدول العربية والنامية صعوبة في إلغاء هذه البنود، معتبرة أن إلغاءها يتعارض مع العرف السائد فيها. كلمتان أخيرتان علي أن أقولهما. الأولى هي اعتذار أقدمه لأبنائي الذين سيستمعون لهذه الحلقة، فقد أكون مارست بعض العنف الجسدي أو اللفظي ضدهم عندما كانوا أطفالا وندمت على ذلك ندما شديدا وما أزال. والكلمة الأخرى هي أننا وللأسف ما نزال مجتمعات تشرع للعنف وتطبقه وتدعمه مجتمعيا وقانونيا. فهل يستطيع طفل مثلا أن يشكو أباه الذي صفعه إلى مخفر الشرطة فيؤخذ بشكواه؟ أشك في ذلك، وأشك في تعامل الشرطي مع هكذا شكوى، لأن الشرطي نفسه صفع وصفع فيما سبق ومستعد لأن يصفع الطفل وأباه خلال تحقيق بسيط في أي مشكلة أخرى. إن ثقافة العنف في رأيي الشخصي هي أيضا وبالإضافة إلى كل ما سبق ثمرة قبول الضحايا بكرامة مهدورة ونتيجة ضعف وإحباط مزمن نعكسهما جميعا على بعضنا البعض وعلى أولادنا لنولد عنفا من رحم عنف. أعزائي المستمعين، إننا ببساطة أمام حلقة مفرغة مفزعة علينا كسرها بشجاعة، ودمتم سالمين.